صور من حياة رسول الله.
خطبة ألقاها فضيلة الشيخ أحمد السيسي. والآن مع بداية الخطبة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يدله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفقاره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله تعالى عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا والخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائلا بأمر الله لا يرده عن دعوته راد ولا يصده عنها صاد حتى تألفت به القلوب بعد شدادها وأنارت به الأرض بعد ظلماتها وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته في الأرض مسير الشمس في الأقطار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد فهذه صور من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل العظمة الإنسانية عندما تتجسد في شخص بشري جامع أشتات الفضائل وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده إنها قصة كفاح دعوة واستعلاء عقيدة وصمود داعية قصة نجاح مبهرة قصة صبر على أمر الله وصمود على اللأواء والعقابيل قصة قلوب حية تنبض بحب الله تعالى موصولة بربها آناء الليل وأطراف النهار، قصة صناعة أمة وكتابة تاريخ وإقامة منهج، قصة العظمة الإنسانية عندما تتجرد عن الأنانية وعبادة الذات وحب الشهوات، قصة أمة صنعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي دشن ربه تبارك وتعالى دعوته في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة لسائر العالمين، مبعوث بالحنيفية السمحاء، معلم عظيم علم البشرية كيف تسير في الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاح متصل وحركة دؤوب وسعي دائب في خدمة هذا الدين، عمل لله لأنه يعلم أنه عامل من عمال الله في هذه الحياة، ولذلك تجرد لخدمة ربه جل وعلا أناء الليل وأطراف النهار، حتى فتح الله تعالى عليه أبصار الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، وركز لواء الإسلام في قلب العالم المأهول بالتجرد والإخلاص والإنابة والتوكل على الله، باللجأ إليه في الملمات بالدعاء والاستغفار والتوبة، بالعطف النواجذ على الوحي المنزل من عند الله العليم الخبير. هكذا نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطرق قلوب المؤمنين طرقا عنيفا، ويهز معتقداتهم ويوجه إليها ضربة قاضية في الصميم. نظر الله تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم وعربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من العباد والزهاد والرهابين الذين انسحبوا من واقع الحياة، الذين ضعفوا عن مواجهة الأوضاع الخاطئة، الذين فروا بدينهم ولم يتحركوا بشرع الله تبارك وتعالى، أثروا الراحة والسعة والسلامة لأنفسهم، انسحبوا من الدنيا إلى شعاف الجبال إلى هذه الصوامع والديارات يعبدون ربهم تبارك وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يؤسس لمنهج جديد، منهج مواجهة الجاهلية ومقاولة الباطل، منهج الإسلام الصحيح النقي الصافي الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من أول لحظة أنزل فيه الوحي استنهض الله تبارك وتعالى عزمته وأخرجه إلى من بأقطارها هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. إنها دعوة واضحة المعالم، لا بد للداعي إلى الله عز وجل من حركة وعمل، لا بد أن يواجه العقابيل والصعاب، إنه امتحان من ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء الذين زعموا أنهم دعاة إلى الله جل وعلا. هل هم صادقون يستحقون الرحمات المنزلة من الله على هذا الصنف من الناس، أم هم واهمون في حقيقة أنفسهم؟ ولذلك يبتليهم ربنا جل وعلا حتى إذا ثبتوا على الطريق وعلموا معالم الطريق، عندئذ يفتح الله تبارك وتعالى لهم قلوب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم مودة في قلوب الخلق، إنه عطاء من الله ليس بمواهبهم ولا بذكائهم ولا بنشاطهم، وإنما هو عطاء غير مجذوذ من مالك الملوك ومقرب القلوب سبحانه وتعالى.
صمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة على أمر ربه تبارك وتعالى، داعيا إلى الله، معلما للبشرية كيف تكون العبودية الخالصة لله. تلقى في ذات الله ما تلقى، وهو من هو؟ الرجل الشريف النسيب، إنه من أكرم العرب أرومة، ومن أعلاهم كعبا وبيتا، ومن أكبرهم قبيلة، ومع ذلك تلقى في ذات الله من الصفعات ما لا يتحمله الفئام من الناس. لقد كان يسجد لربه تبارك وتعالى مخبتا، فيأتي سفهاء قريش فيطرحون على ظهره سلى الجذور، وهي القاذورات المستخرجة من معي البعير. سجد لربه تبارك وتعالى فطرحوا عليه التراب، فجاءت واحدة من بناته تبكي وتزيل التراب عن رأسه الشريف، وهو يخفف عنها ويقول: يا بني، إن الله منجز لأبيك ما وعده. أرأيت إن العقيدة عندما تستكن في قلب إنسان لا يصدر في صغير ولا كبير من أمور حياته إلا وفق هذه العقيدة. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله، متحملا للصعاب، لأنه يعلم أن الله عز وجل في نهاية المطاف سيرفع لواءه خفاقا فوق رؤوس العالمين. مكن يزيد على أن يفتح للناس أبواب الأمل عندما استحر القتل والتشريد والتنكير والتعذيب، عندما أجمعت لهم العرب وأجلبت عليهم قريش بخيلها ورجلها وخيلائها وبطشها وتنكيلها، فأعملوا فيهم آلة التعذيب الرهيب. كانوا يطرحونهم على الرمال الملتهبة التي لو طرح عليها اللحم لمضت من شدة الحرارة وقيظ الجو، ثم يضعون فوق صدورهم تلك الصخور الهائلة العظيمة. فما يزيد بلال رضي الله تعالى عنه على أن يقول: أحد أحد، لا إله إلا الله. أرأيت إلى العقيدة المتدفقة الفياضة؟ أرأيت إلى حب الله تعالى عندما يملك على الإنسان نفسه؟ أحد أحد، إنه يستعظم العذاب في سبيل الله، إنه يعرف أن المحنة ما هي إلا منحة من الجليل تبارك وتعالى. أحد أحد، يمر عليه الصلاة والسلام على المؤمنين من آل ياسر، المرأة وزوجها وابنها، وآلة التعذيب تصب على أبدانهم بلا هوادة، فيقول ياسر لرسول الله: إلى متى يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: اصبروا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. هذا موعود عظيم من الله تبارك وتعالى. عند هذه اللحظة صمدوا وثبتوا على أمر الله، لقد فتح لهم آفاقا بعيدة. اصبروا آل ياسر، إنه عذاب يسير. ثم تنتقلون بعد ذلك إلى جوار الملك في دار الملك، حيث أعد للطائعين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اصبروا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. يأتي خبار بن الأرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصورة رجل معنى يعاني من وعثاء التعب والعنت، يقول: يا رسول الله، والنبي آنئذ متوسد برده في ظل الكعبة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ ما زاد على أن فتح لهم أبوابا إلى عالم غيب لم يشاهدوه. تقدم لهم على الطريق، إنها طريق صعبة طويلة، لكنها تحتاج إلى صبر على أمر الله. فإذا صبر الإنسان كان النصر والتمكين من الله للذين صبروا على لأواء الطريق ونصبها وتعبها. قال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه فيجعل مصرين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، ما ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه. الله أكبر. إن إجابة المؤمن الواثق بأمر الله يؤتى بالرجل ينشر بالمنشار ويؤتى بأمشاط الحديث فيخلع العظم عن اللحمان ما يصده ذلك عن دينه. ثم ذكر لهم آفاق المستقبل المبهر الذي ينتظرهم من وراء عالم الغيب. والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. أرأيت إلى هذه الصورة؟ نحن في عافية ولكننا نستعجل الطريق. نحن في عافية مع أن نصر الله قريب. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة لأنهم صمدوا وصبروا وصاروا الجاهلية وغيروا المنكر وعلموا أن أمر الله تبارك وتعالى يحتاج إلى نفس طويل فلم يتراجعوا أمام الأوضاع الخاطئة لأن نفوسهم كانت كبارا وهممهم كانت عالية فتصدوا للخطأ والغلط وطاولوه بالصواب حتى مكن الله تبارك وتعالى لتلك المنافذ العظيمة. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هاجر وهو في كلأ الله ومعيته. هاجر وهو لا يملك لنفسه شيئا من أمور هذه الدنيا بل إن الرغض والعسف يتحسسون آثاره في كل مرفق فحفظه الله تبارك وتعالى. وجاء المشركون ليحيطوا بالغار إحاطة استوابه المعصم. والصديق رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى عليه لأنه رجل يصنع أمة ليس رجلا عاديا. إن الوحي ينزل عليه فهو الأستاذ والمعلم والرئيس والأمير والقائد والنبي الرسول. أرأيت إلى الكمالات البشرية التي جمعها الله تبارك وتعالى فيه. يقول الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمي لرآنا. فيخفف عليه الصلاة والسلام من غلواء اضطراب قلبه فيقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أرأيت إلى العقيدة. العقيدة العملية ليس كلاما يتشدق به وإنما يظهر الالتزام بالدين وبالعقيدة عند الملمات عندما تتلهم الخطوب يظهر رجل العقيدة في أحلك اللحظات لا يرتجف قلبه هلعا لأنه قلب موصول بالله نفس معلقة بالمحل الأعلى. لا يتخلى الله تبارك وتعالى أبدا عمن جاهد في سبيله وقام بأمره ودل الناس على طريقه. دشن القرآن تلك الحادثة وأنزل الله قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها لأنه يعصم الداعين إليه. فعلى قدر بلاغكم للدين تكون عصمة الله وحفظ الله لكم وعلى قدر تنازلكم عن مبادئكم يدال للظالمين عليكم فيتحكمون في رقابكم فضلا عمن يسير في ركابهم او يقبل اقدامهم او ينافق ويداهن في امر الله تبارك وتعالى. يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك بلغ والله يعصمك هكذا قال الله تبارك وتعالى. ان السلبيين الذين يملكون قلوبا خوارة جبارة تركوا أمر الله تبارك وتعالى، فسلط الله عز وجل عليهم من بأقدارها، سلط عليهم أراضي الخلق وجزاز الآفاق فتحكموا في رقابهم. أما الذين قمضوا، أما الذين علموا طبيعة هذه الطريق فإنهم ثبتوا على أمر الله فعصمهم ربهم تبارك وتعالى. والله يعصمك من الناس، إنها مهمة عظيمة، مهمة إخراج العباد من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما أجمل هذه الكلمات التي تتجاوب معها أصدار العالم القديم كله وتحملها إلينا عبر حدود الزمان والمكان، وكأنها جزء من نسيج الحياة. كلمات من عي بن عامر وواقف في شموخ الإيمان المستعلي أمام رستم الذي يتدثر ويتطرف بالبهرة الدنيوي، أما قلبه فخواء من الإيمان والعقيدة. دخل عليه رضعي في ثوب مرقوع رص يحمل سلاحا بنفس متوسبة سواقة إلى أن تستحوذ على آفاق الدنيا لتعبيدها لله رب العالمين. وجه إليه رستم السؤال: من بعثكم؟ فقال بإجابة المؤمن الواثق: الله، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم حملوا سيفه ومنهاجه وانطلقوا لتعبيد الناس لرب العالمين، فتحوا مضاريق القلوب بآيات القرآن، وأضاحوا عروش الطغاة سيف الإسلام، وقاتلوا فرسانا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام حتى مكن الله لهذه الشريعة. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لملاقاة المشركين في يوم بدر، معه مجموعة صغيرة من الناس لم تأخذ للحرب أهبتها، لكنهم تعلموا من منهاج الإسلام أن المسلم يستطيع أن يطاول أمة بأسرها. ثبتوا معه عليه الصلاة والسلام وهو يتضرع إلى الله: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أذلة الحال، أذلة على الناس، أذلة لله لأنهم عبدوا الله بالخوف والحب والرجاء، أذلة لله. يبكي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إنه يحب إخوانه المسلمين الذين رباهم ونشأهم على التوحيد، يحبهم من أعماق أعماق قلبه، ولذلك يخشى عليهم أن يصطلموا أو يهادوا. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فما هي إلا ساعة من نهار حتى ولوا الأدبار، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وولوا الأدبار ونصرهم الله تبارك وتعالى يوم من أعظم أيام الإسلام، في يوم القرآن، يوم التقى الجمعان. يخرج عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في يوم أحد، إنه لا يتخلف عن الناس، هكذا فليكن الدعاء. يعيشون بين الناس آلامهم وأحلامهم وآمالهم. لم يغرب عليه الصلاة والسلام، لم يجلس في سرداب تحت الأرض، وإنما خرج في مقدم الصفوف يضرب بسيف الإسلام. يخرج في يوم أحد وقد اصطفت الصفوف واضطربت هذه المعارك وهو ثابت على أمر ربه تبارك وتعالى. لا يعرض عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطير واحمر بالحدق نستقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. شجعان الأمة، ليوس الغاب، كانوا يتصفرون برسول الله، كانوا يلوذون بجنابه، كانوا يحتمون به عندما يحمي الوطير ويشتد البأس وتحمر الحدق. يوم الخندق ينزل مع الصحابة يحمل على عاتقه السريف التراب كما يحملون، يربط على ربه حجرا من الجوع، ينشد مع الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هل سمعتم؟ لا عيش إلا عيش الآخرة. عيش الدنيا زخرف دائر وظل حائل، العيش عيش الآخرة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن أرادوا فتنة أبينا ويكررها عليه الصلاة والسلام، ويفتح لهم آفاق أيام قابلة يحمل فيها التاريخ للإسلام، أيام عز ورقاء ونصر مجيد. في كل موقعة كان يخرج عليه الصلاة والسلام، في يوم حنين عندما انفرط نظام المعركة واختلط الحابل بالنابل، ثبت صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي عباد الله، أنا رسول الله. هكذا فليكن الدعاء، هكذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. إنه في بيته الرجل الزوج المحب الشقوق العطوف الذي يداعب أزواجه ويعين أمه على وعثاء الحياة. كان عليه الصلاة والسلام في بيته يبلي ثوبه ويغسل نعله ويقوم بأمر نفسه ويصادق عائشة فيصدقها، ويسأل عن أحب الناس إلى قلبه فيقول عائشة: أرأيت؟ إنه الإنسان المحب، الإنسان الشفوق، الإنسان العطوف. ألم نقل إن العظمة الإنسانية والكمالات البشرية توفرت في شخصي عليه الصلاة والسلام، يداعب أصحابه وتحسس أكثرهم ويعلمهم ويربطهم بالله، ويخرج مجاهدا وهو في بيته رجل عادي لين القلب، إنه لا يضرب وجها ولا يسب ولا يقطع فعلا. خدمه أنس رضي الله تعالى عنه 10 سنين، فما قال له لعمل عمله لما عملته، ولا لعمل خرجه لما خرجته. إن الرحمة المهداة من الله تعالى إلى من بأقطار السماوات والأرض صور من حياة رسول الله للباحثين عن سبيل النجاة. ليست السيرة حكايات تحكى بمنهاج عواجيز الزمان كان يا مكان، لا، السيرة منهاج واقعي عملي، دروس بليغة لا بد أن تطبق ويعمل بها حتى ينصر الله تبارك وتعالى الأمة المتأخرة كما نصر آباءهم الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، رب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا هو أعظم أجيال بني الإنسان على ظهر هذه الحياة. إن هذا الجيل ما هو إلا دليل على نبوغ وعظمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إن مجامع العظمة كانت فيه، ثم أرسل من أشعته أنوارا لهؤلاء، فصار كل واحد منهم في ضوء من نور رسول الله، فتميز في جانب من جوانب عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت أذن الزمان بهذا الجيل المبارك العظيم. هل كنا سنعرف شيئا عن أستاذ فن الإيمان أبي بكر صديق الأمة رضي الله تعالى عنه؟ هل كنا سنعلم شيئا عن عمر بن الخطاب: العدل المتجسد في صورة إنسان، هل كنا سنعلم شيئا عن إيمان عثمان المهاجر إلى ربه تبارك وتعالى وصدقاته الموفورة وكرمه الحاتمي؟ هل كنا سنعلم شيئا عن ليث بني غالب علي بن أبي طالب، الرجل الشجاع الزاهد العابد العالم التقي الورع؟ هل كنا سنعلم شيئا عن امين الامه ابي عبيده ابن الجراح، عن العبقريه الحربيه الفذه المتمثله في سيف الله خالد بن الوليد، في زهد ابي الدرداء، في الباحث عن الحق سلمان، في علم ابي بن كعب، في معرفة معاذ بن جبل، في صدق لهجة أبي ذر رضي الله تعالى عنهم، في رواية أبي هريرة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنهم أشعة من نور محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم على أن يكونوا متميزين متفوقين، فتح لهم الآفاق وأعطاهم الفرصة كاملة. كان يوظف الطاقات عليه الصلاة والسلام، لم يقف حائلا بين إنسان نابغ متميز في فن وبين نبوغه في هذا الفن. ما كان أعلم من إنسان سيئا إلا ووضعوه في المكانة اللائقة به، حتى إنه يوما يطرق باب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويقول له: يا أبا المنذر، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. الله تعالى أمر رسوله أن يقرأ القرآن على أبي، ويطلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن ويقول: إني أحب أن أسمعه من غيري، ويرسل البعثات والسرايا ويقلد القادة مقاليد وألوية الحرب، ويقيم هذا هنا ويبعث هذا على الصدقات. إنه حسن توظيف الطاقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان في وضعي أن يقول: أنا أفضل إنسان في الدنيا، لا بد أن أقوم بكل شيء. لا، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الفهم الجزئي الخاطئ في أذهان بعض الدعاة إلى الله جعلهم يقيمون الحواجز أمام غيرهم ممن يواصلون المسيرة إلى الله تعالى. وسوق الدعوة سوق رائجة تحتاج إلى تكاتف جهود، تحتاج إلى نابيين ونابغين. لماذا لا نفتح الطريق أمام هذه الطاقات المعطلة؟ لا بد أن نبرز للناس الموهوبين والمتفوقين فيها، لا بد أن نضل الناس عليهم، لا بد أن نتكاتف معهم حتى تثبت أقدامهم على الطريق، لا أن نتجاهلهم وكأنهم في واد ونحن في واد آخر. هذا خطأ عظيم، أن نرقي للأمة إمعات يسيرون خلف ركابنا، يقبلون أيدينا ويحملون نعالنا. الأمة لا تحتاج إلى هؤلاء، إنما تحتاج إلى أشخاص متميزين متفوقين يستطيعون قيادة ألوية الإسلام إلى شاطئ النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. لا يكن أحدكم إمعة يسير خلف السائلين ويهلل مع المهللين. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لتلميذه كميل بن زياد: يا كميل بن زياد، احفظ عني القلوب أوعية فخيرها أوعاها. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعف يميلون خلف كل طائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثير. ما أكثر الهمج الرعاع في حياتنا المعاصرة، لا نحتاج إلى همج هامج ولا إلى رعاع ولا إلى أذناب مقلدين يقبلون الأيدي والنعال. لا، نريد متعلمين على سبيل نجاة لهم همم عالية حتى يصلوا بتوفيق الله إلى مرتبة العلماء الربانيين الذين يتولون قيادة هذه الأمة. توظيف الطاقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبناء الإسلام، إنه لا يجعل واحدا من الأمة كان يتحدث أخبارهم ويتعرف على مشكلاتهم ويواسيهم. إن جلى غبار المعركة يوما فبحث كل رجل عمن يبحث عنه في القتلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الجمع: هل تقصدون أحدا؟ قالوا لا. فقرر السؤال: هل تقصدون أحدا؟ قالوا لا. فقال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال: لكنني أفقد جليبيبا. فبحثوا عن جليبيب هذا فوجدوه بين 9 من المشركين قاتلهم فقتلهم جميعا وأدخلوه بالجراح فمات في إثر جراحاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف عليه: قاتل 9 قتلهم ثم قتلوه، اللهم إن هذا مني وأنا منه. يبحث عن الرجل المجهول الذي لا يعرفه أحد. إن بعضنا اليوم يتمنى أن يولي الناس أدبارهم، ومن خرج ندعو من أعماق قلوبنا ألا يعود، نريد ألا نرى وجوه الناس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يسأل عنهم ويسأل عن الغائب ويبحث عنه. الصحابة لا يعرفون صاحبهم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعرفه حق المعرفة ويقول: اللهم إن هذا مني وأنا منه. حياة مفعمة بالإيمان، حركة زهوب بخدمة الله تبارك وتعالى، ينزل في يوم غزوة تبوك لتلحيد رجل من الصحابة بنفسه. أرأيت إلى هذا الشرف الرفيع السامر، رسول الله بنفسه في القبر يلحد صاحب القبر. فسأل عبد الله بن مسعود عن هذا الرجل فعلم أنه عبد الله بل بجازين. نزل النبي عليه الصلاة والسلام يدفنه بيده الشريفة ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض اللهم عنه. يا لها من منقبة عظيمة وشرف رفيع، رسول الله بنفسه في قبره يدعو له عند تلحيده: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض اللهم عنه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فتمنيت أن لو كنت صاحب القبر. وأي مسلم صافي القلب يتمنى أن يكون هو صاحب القبر الذي يدعو لصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش مع الصحابة حياة الزهاد. تقول عائشة: يا ابن أختي، إن كان الهلال يأتي في إثر الهلال في إثر هلال، يعني تعني شهرين متتابعين، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أي زهد هذا! مفاتيح خزائن العالم في جيبه وهو يزهد في أعراض الدنيا الفانية. يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، أجوع يوما وأشبع يوما وأجلس كما يجلس العبد. أرسل إليه ملك فقال: إن الله أمرني لو أمرتني أن أحول لك بطحاء مكة ذهبا لصنعت. فرأيت لحول له الرمال والحصى ذهب، لكنه ترك ذلك كله. إن الحياة زائلة يحطم بعضها بعضا، ولذلك بحث عن الدار الآخرة. يعيش مع أصحابه حياة الكفاف، لا يبحث عن الدنيا، لا يبحث عن شهرة أو جاه أو منصب أو سلطان، إنما يبحث عن تطبيق أمر الله، عن العمل بالحق المنزل من عند الله. كان ألين الناس فإذا انتهكت حرمات الله تحول إلى ليث حرب. لما جاء أشراف الناس يوسطون أسامة بن زيد أن يشفع للمرأة المخزومية السارقة عند رسول الله، احمر وجهه وعلى صوته وقال: ما هذا؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ألين الناس قلبا وأودعهم نفسا وأصفاهم روحا، وهو مع ذلك إذا انتهكت حرمات الله أشد الناس غضبا لله تبارك وتعالى. ولذلك أحبه الصحابة من أعماق قلوبهم، لأنهم شعروا أنه يعمل بما يعلم، وأنه يحب الخير لهم، وأنه أشد الناس تطبيقا لأمر الله، لأنه لم يغير مبادئه، المبادئ التي دعا إليها عندما كان أتباعه صبي وامرأة، هي المبادئ التي دعا إليها عندما خرج في حجة الوداع ومعه أكثر من 120,000 من وجهاء العرب. هي مبادئه لا تتغير، منهاج حق صحيح لم تتبدل نفسه، لم يلوي عفة، لم يشمخ بأنفه على الناس عندما كثر أتباعه، لا هو لم يتغير فيه شيء، لأنه يعمل لله. هذا هو الفارق بين المفتون الذي يغتر بكثرة المريدين فيظن أنه السيد الآمر الناهي، لا، هذا رسول الله يعلمنا كيف نكون مع الله، كيف تكون حالنا متصلة بربها تبارك وتعالى. إنهم أحبوه وفدوه بأرواحهم. هذا خبيب بن عدي مرفوع على الصليب، أحاط به وجهاء قريش، فقال له أبو سفيان: يا خبيب، ما شدك الله وهو على خشبة الصليب؟ أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنت في أهلك؟ قال: لا والله، ما أحب أن رسول الله في بيتي تصيبه شوكة تؤذيه. سبحان الله، هذا هو الحب. لقد كان يتوضأ فيتقاتل الناس على وضوئه، فضلات وضوئه يأخذونها فيدلكون بها جلودهم وأبشارهم. قتل لامرأة من بني دينار في الحرب زوجها واثنها وأخوها وأبوها، فلما جاءت بعد انجلاء الغبار تسأل الناس تقول: ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها: قتل أبوك. فقالت: ما فعل رسول الله؟ فقيل لها: قتل ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله؟ فقيل لها: قتل أخوك. فقالت: ما فعل رسول الله؟ فقالوا للمرأة: قتل زوجك. فقالت: ما فعل رسول الله؟ وهي تبكي حتى انتهت إليه فأجهشت بالبكاء فقالت: يا رسول الله، كل حادث بعدك جلل، كل حادث بعدك هين. هذا هو الحب، هذا هو الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. لما انهمرت عليه سهام المشركين في يوم أحد طرح أبو دودانة نفسه على رسول الله لينهمر النبل في ظهر أبي دجانة، وقاتل طلحة عن رسول الله حتى شلت يده وهو يقول: من أراد أن ينظر إلى شهيد على ظهر ضر فلينظر إلى طلحة. ورمى سعد بن أبي وقاص والنبي يناوله النبل من كنانته ويقول: ارم فداك أبي وأمي. إنه صانع الحياة الذي علم البشرية كيف تكون صناعة الحياة. هذه هي صناعة الحياة وفق منهج التغيير الإلهي، تغيير القلوب وتغيير النفوس، ليس تغيير الأشكال والثياب، لا، تغيير القلوب والنفوس. هكذا صنع الإسلام ظهرهم في بوتقة واحدة فانبعثوا بأمر الله فصنعوا الأعاجيب في ذات الله. إنها صور مشرقة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدى البشرية طاقة ظهر من أعظم وجوه الناس إلى يوم الناس هذا. علم الناس كيف يكون ارتباطهم بالله، كيف يستعلون على الأنانيات والشهوات ورغبات وأهواء القلوب، فعمل لله حتى إذا كان في مرض موته وهو يحتضر، وكان في بيته 7 دنانير، فلما أفاق من الغشيان طبق يقلبها في كفه ويقول: ما ظن محمد بربه إذا لقي الله وفي بيته هذه الدنانير؟ فرقوا هذا المال على فقراء المسلمين. ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي بيته 7 دنانير؟ ما ظن الذين يلقون الله بدماء المسلمين وأموال الأمة المنهوبة والشهوات والشبهات والظلم الفادح؟ ما ظن هؤلاء السفاحين بربهم تبارك وتعالى عندما يسألهم عن النصير والقدمير؟ رسول الله محمد يعاتب نفسه في 7 دنانير من حر ماله، يريد أن يخرج من الحياة متخطفا لا يقف بين يدي ربي ليسأله عن دينار أو درهم. وزعوها على فقراء المسلمين. ألا ما أعظم حياة النبي عليه الصلاة والسلام، العظمة العظيمة عندما تتجسد في شخص إنسان. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام للباحثين عن التغيير ومناهج التغيير. لا نريد أن نتحدث كثيرا وأن تتحول حياتنا إلى قيل وقال من غير عمل يعمل. لا نريد أن نضحك على الناس ونكون من الغشاشين، لا، نريد أن نكون صادقين مع الله عز وجل حتى يمكن لنا في هذه الحياة. إن منهج التغيير واضح ومعلوم. خلف رسول الله نسير، فقط هذا هو المطلوب. خلف النبي عليه الصلاة والسلام نقف كتلاميذ نتعلم، ثم نطبق ما تعلمناه من حياته عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم توفنا على سنته واحشرنا في زمرته وشفعه فينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مقواعين، إليك أواهين منيبين. رب اقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سقائم صدورنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واعطنا ولا تحرمنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من جميع الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وروح أرواحهم وبرد مضاجعهم واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.